الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين المعصومين. ملاحظتان ترتبطان بدرس يوم أمس. الملاحظة الأولى أننا في يوم أمس، المصنف في يوم أمس ذكر ثلاثة خصائص لتحديد موضوع بحث مفهوم الوصف، يعني ثلاث خصائص في الوصف الذي نريد أن نبحث عن ثبوت المفهوم له وعدم ثبوت المفهوم له. الخصوصية الثانية كانت هي الاعتماد وعدم الاعتماد عليكم السلام على الموصوف. الخصوصية الثانية الاعتماد على الموصوف، يعني أن يذكر الموصوف في الجملة. حينئذ يقع الخلاف في أن الوصف الذي ذكر إلى جانب موصوفه لو انتفى هل ينتفي معه الحكم عن الموصوف أو لا. كانت هذه هي الخاصية الثانية في الوصف. أقول الملاحظة هي كالتالي: الشيخ الأنصاري رحمه الله وصاحب الفصول وصاحب الكفاية رضوان الله عليهم جميعا يجعلون البحث عاما للوصف المعتمد على موصوفه والوصف الذي لا يعتمد على موصوفه، يعني سواء كان الموصوف مذكورا في الكلام أو لم يكن مذكورا في الكلام. بنحو مطلق الوصف يدخل في محل بحثنا حتى الذي لم يذكر معه موصوفه، لكن الشيخ النائمي رحمه الله وتبعه المصنف وآخرون يذهبون إلى أنه شرط لدخول الوصف في محل بحثنا أن يذكر مع موصوفه، يعني أن يعتمد على موصوفه، أن لا يكون مستقلا لنفسه، يأتي لنفسه مستقلا بالكلام، معتمد يعني مرتكز يعني غير مستقل. هاي الملاحظة الأولى. عندي ملاحظة ثانية إن شاء الله أذكرها في من خلال المطلب القادم فيما يرتبط بالمتعلق بالموضوع. بعد أن اتضح موضوع البحث، ما هي الأقوال في المسألة وما هو المختار فيها؟ تارة تأتي بعض الجمل الوصفية، يعني وصف بالمعنى الأصولي معتمد على موصوفه أخص من الموصوف مطلقا أو من وجه، يأتي هكذا وصف وتأتي معه قرينة على وجود المفهوم للجملة، تدل قرينة ما على أن هذه الجملة لها مفهوم، يعني تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. لا يبقى الحكم، لا يثبت الحكم للموضوع عندما ينتفي هذا الوصف. عليكم السلام. عندي قرينة، إذا عندي قرينة ما يدخل في بحثنا. إذا عندي قرينة على ثبوت المفهوم لهذه الجملة الوصفية المعينة، يعني انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، حينئذ مثل هذه الجملة خارجة عن محل بحثنا. حتى الذين ينكرون المفهوم فإنهم يثبتون كقاعدة عامة ينكرونه، يثبتون المفهوم لهذه الجملة لوجود القرينة على ذلك. راح يجينا إن شاء الله مثال يضربه المصنف في خاتمة الدرس: مطل الغني ظلم، المماطلة، غني مطلوب مال لشخص آخر يطالبه الدائن بأمواله وهو غني وعنده المال الكافي لسداد ديونه وزيادة، مع ذلك يماطل، يسوف، يتهرب. الرواية تقول أن هذه المماطلة الصادرة من هذا الغني ظلم بحق الدائن، ظلم، هو قبيح وهو محرم عليه، ظلم بحق الدائن. حينئذ إذا أنكرنا المفهوم للجملة الوصفية، يعني عندما ينتفي الوصف هل ينتفي معه الحكم عن الموضوع عن الموصوف لو لا، لو أنكرنا ذلك وقلنا نعم ينتفي، مع ذلك في هذه الجملة لوجود القرينة الخاصة نقول أن لها مفهوم. ينتفي الظلم عن مماطلة الفقير، هذه مماطلة الغني، هذا وصف وموصوف، طبعا إضافة، لكن إحنا في يوم أمس قلنا أن الوصف في الاصطلاح الأصولي يشمل كل قيد داخل على موضوع الحكم أو متعلق الحكم، كل قيد يريد يقيد من دائرة الموضوع أو المتعلق، سواء كان وصف يعني نعت عند النحاة أو لم يكن نعتا عند، وهذا من قبيل الإضافة اللي هي هذه مماطلة الغني، مطل الغني. فإن هذه الجملة تدل على أن مطل الفقير ليس بظلم، هذا معنى المفهوم. مطل الغني ظلم، يعني غير مطل الغني ليس بظلمه، يعني مطل غير الغني ليس بظلمه، هذا معنى، هذا معنى المفهوم، يعني مطل الفقير ليس بظلمه. على أي أساس؟ مع أننا نقول مثلا لو قلنا أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، وأن الوصف لا يؤدي انتفاؤه إلى انتفاء الحكم كقاعدة عامة، على أي أساس قلنا بأن هذه الجملة لها مفهوم؟ للقرينة، هناك قرينة في هذه الجملة تدل على أن المماطلة إن وقعت من غير الغني من الفقير فذلك ليس من الظلم. ما هي القرينة؟ ما نسميه بمناسبات الحكم والموضوع. الحكم هو الظلم الذي ينسجم مع هذا الحكم، ما هو موضوعه؟ مطل، مماطلة تقع من الغني، فإن الغني عند أموال ويماطل مع وجود المال، هذا ظلم بحق الدائن، وهذه النكتة الغير موجودة في الفقير الذي لا يوجد لديه ما يسدد به دينه، ما عنده خالي اليدين، وبالتالي إذا ماطل هذا مو مماطلة، لأن ما عنده فاقد عادم للمال، إنما يماطل لا من باب الظلم، إنما يماطل من باب عدم ما في اليدين، ما عنده وس. فإذن مماطلة الفقير ليست بظلم، للمناسبة بين هذا الحكم وهذا الموضوع. فهناك قرينة خاصة بهاي الجملة، هاي الرواية، القرينة الخاصة هذا الموضوع وهذا الحكم، المناسبة بيناتهم تنفي الحكم عن غير هذا الموضوع، حتى يكون ظلم في المماطلة لازم تقع من قبل الغني، هاي مناسبة خاصة بين الحكم والموضوع. فإذا عندي قرينة، إذا عدنا قرينة على ثبوت المفهوم، إحنا أتباع القرينة، دليل خاص يعني. كما أنه إذا كانت هناك قرينة على انتفاء المفهوم في الجملة هم إحنا أتباع القرينة، عندي دليل خاص إجاني، قرينة خاصة إجتني، هاي القرينة تقول هاي الجملة لا مفهوم لها، إذا انتفى الوصف لا ينتفي الحكم عن الموضوع عن الموصف، حتى لو كنا نؤمن بمفهوم الوصف كقاعدة عامة، مع ذلك هذه الجملة لا وصف، لا مفهوم. مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هاي الآية الكريمة اجت في مقام تعداد النساء التي يحرم الزواج منهن، واحدة من عدهن الربائب، الربائب موضوع، اللاتي في حجوركم هذا وصف، الربائب موضوع موصوف، اللاتي في حجوركم يعني اللي تتربى عندكم في حجرة، يعني ببيتك تتربى برعايتك، يعني بنت الزوجة عندما تتزوج أمها فإنها تتربى في بيتك وتحت رعايتك، ولذلك يسمى في الحجر بنت الإنسان، من تتربى عنده في حجرة باعتبار هي من صغيرة بنت تجلس في حجر أبيها. وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربائب هو الموضوع، وصف هذا الموضوع بأنه هي التي في حجرك، الربيبة التي في حجر زوج الأم في حجر الإنسان يحرم الزواج بها، هذا الحكم يحرم الزواج بها، واضح؟ فإذا الموضوع هو الربيب، الوصف التي في حجر في الحجر، الحكم يحرم الزواج بها. حينئذ إذا لم تكن الربيبة في الحجر، يعني ربيبة ليست في الحجر، لم تتربى في حجر الأب، في حجر زوج الأم لم تتربى، يعني عندما جاء الرجل وتزوج المرأة كانت ابنتها متزوجة مثلا، أو كانت ابنتها تعيش مع والدها الحقيقي الأصلي، حينئذ أنت في الوصف الموصوف والموضوع موجود، ربيبة ليست في الحجر، حينئذ انتفاء الوصف يدل على انتفاء الحكم أو لا يدل على انتفاء الحكم. احنا نؤمن بالمفهوم، انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، نؤمن بالمفهوم. إذا كنا نؤمن بالمفهوم كقاعدة، إذا انتفى الوصف لا يحرم نكاحها. إذا لم تكن تعيش في حجر الزوج، زوج الأم، لا يحرم نكاحها، ليست من المحرمات. نقول لا، هاي الجملة وإن كنا نؤمن كقاعدة عامة بالمفهوم، هذه الجملة لا مفهوم لها. لماذا لا مفهوم لها؟ لأن فيها قرينة خاصة على عدم المفهوم. ما هي القرينة الخاصة؟ القرينة الخاصة أن هذا القيد ورد مورد الغالب، يعني يتحدث عن حالة عامة غالبة في المجتمع، أن المرأة التي تفقد زوجها بموت أو بطلاق وأرادت التزوج، عادة هي امرأة ما زالت شابة، يعني عادة ما يكون لديها، عادة إذا كان عندها أطفال فإن أطفالها ما زالوا صغارا. هذول الأطفال الصغار وين راح يتربوا؟ في بيت الزوج الجديد، ويتعامل معهم أولاد أو أقلهم، هم يتربون في بيته فهم كأبنائه. عادةً إذا كانت هناك ربيبة فإنها تكون مع أمها، تعيش مع زوج أمها، عادةً هكذا الغالب. إذا كانت هناك ربيبة، يعني إذا كانت هناك بنت عند الزوجة الجديدة، فإنها تعيش مع الأم، هذا غالب، هذا هو القيد الغالب. فالقيد الغالب يريد أن يشير إلى حالة غالبة موجودة، وهذا لا يعني أنه يريد أن ينفي الحكم عن حالات عدم وجود هذا الوصف والقيد أبدا. يتحدث عن الحالة الغالبة، ولا يريد أن يقول إذا لم تكن الربيبة تعيش معك يا زوج أمها فإنها تكون من المباحات لك، أبدا، ليست في هذا المقام. أصلا عندما جاءت هذه الآية بهذا القيد تتحدث عن الحالة الغالبة الموجودة في المجتمع. أنت يا أيها الرجل إذا تزوجت من امرأة، هذه الامرأة لديها أطفال فإنهم يعيشون معك، فإنها لديها ربيبة تعيش في حجرك، هذا هو المتعارف. يعني هاي الآية تريد أن تشير لنا أن توجه أنظارنا إلى علة هذا الحكم في الحقيقة. يعني هاي الآية ليش قالت أن الربيبة؟ تبين لنا، تشعرنا بعلة أن الربيبة يحرم زواجها ونكاحها. ليش هذا القيد قاعد يشعرنا بالعلية؟ لأن هاي الربيبة الآية تقول مثل بنتك، وربائبكم اللاتي في حجوركم، إن ذني بناتكم بالحقيقة، من تزوج الأم صارت بناتها بناته، صارت البنات بناتا له. تلاحظ كيف قاعد تشعرنا بعلة الحكم، علة تحريم الزواج منها، أنها بنتك، هذه بنتك تعيش في حجرك. هذا لا يعني أن بنت الزوجة اللي متعيش معه في حجر زوج الأم فإنها لا يحرم، لا أبدا أبدا. الآية ما جابت هذا القيد حتى تنفي الحكم في حالة انتفائه، لا أبدا، جابت كقيد غالب خارجا وجابت. فإذا عندي قرينة في هذه الآية، هذه القرينة تنفي المفهوم حتى لو التزمنا بالمفهوم كقاعدة عامة. فإذا النتيجة أن محل كلامنا تلك الموارد التي تشتمل على وصف ولا توجد قرينة لصالح المفهوم ولا لصالح عدم المفهوم. ما عندي قرينة على انتفاء المفهوم أو ثبوت المفهوم في هذه الحالة. نعم.
يعني الربيب الكلب بعد.
بلي بلي، هاي الآية عندما ذكرت هذا القيد تريد أن ترشدنا، أن تشعرنا بعلة حرمة الزواج، بأنها كالبنت، البنت هي بنته لكن بشرط الدخول في الأم، لأن الآية هي صرحت بذلك. إذن كلامنا عن الوصف الذي لا قرينة على ثبوت وعدم ثبوت المفهوم. الغنم السائمة فيها زكاة، لا قرينة على ثبوت المفهوم، لا قرينة على انتفاء المفهوم. في هذه الحالة يوجد قولان، قول يقول وهو القول المشهور وعليه علماؤنا غالب علماؤنا الشيخ بدءاً بالشيخ الطوسي رحمه الله وإلى المتأخرين يقولون بانتفاء بعدم ثبوت المفهوم للوصف. وفي مقابل ذلك وعظماء الطائفة وساطينها عادة من الأصوليين يذهبون إلى هذا الرأي، في مقابل ذلك القول الثاني يذهب إلى العكس، وأن هذا الوصف له مفهوم، له مفهوم التزم به بعض الفقهاء بعض الأصوليين. إذا أريد أقولكم منه كن أشوف أوراقي من في بعض من التزم به الشيخ الطوسي من القائلين بثبوت المفهوم للوصف، عفوا سيد المرتضى من المتقدمين، ابن زهرة مسلار أظن من القائلين بعدم ثبوت المفهوم للوصف، الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية النائب. مهم سلسلة علمائنا المشهور عدم ثبوت المفهوم للوصف، لكن من المتقدمين سيد مرتضى رحمه الله. الشيخ الطوسي قائل بثبوت المفهوم للوصف، الشهيد الأول أيضا قائل بثبوت المفهوم للوصف، بعض المتأخرين أيضا يذهبون إلى ثبوت المفهوم للوصف. ما هو السر في هذا الخلاف؟ ما هو المنشأ في هذا الخلاف؟ المنشأ هو أننا بين احتمالين. الاحتمال الأول أن هذا الوصف الذي هو قيد، الوصف قيد، السائمة قيد، قيد للموضوع الذي هو الغنم، أن هذا الوصف الذي هو قيد، قيدنا به الموضوع حقيقة وواقعا، هل هو راجع للحكم، للهيئة، لوجوب الزكاة، فيكون وجوب الزكاة مقيد، مو حكم مطلق، مقيد، وجوب الزكاة مقيد بالصوم وليس حكما مطلقا غير مقيد. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن هذا القيد راجع للموضوع حقيقة وواقعا، راجع للغنم ولا نظر له إلى الحكم، الحكم مطلق، الحكم غير مشروط، وجوب الزكاة لم يقيد في هذه الجملة، وجوب الزكاة لم يقيد بالسوم، حكم مطلق من حيث السوم. غاية الأمر هذا القيد، هذا الوصف هو وصف يحدد ويعين لنا الموضوع، لو لم يأتي هذا الوصف فإن الموضوع يكون مطلق الغنم، لما جاء هذا الوصف صار موضوع وجوب الزكاة ما هو؟ دائرة ضيقة، دائرة محددة، غنمنا تتصف بأنها ترعى في البراري في السهول، مو الأهل يشتروا لها الجت ويعطوها الغذاء، لا يسومونها سائمة، ما نجمع عليها هم زكاة هم علف، لا مو كل غنم عليها دامها الدائرة الواسعة، نضيق من الدائرة نقول كون غنم لا تعلف من قبل صاحبها، هذه الغنم السائمة هي التي يثبت لها الحكم المطلق الذي هو وجوب الزكاة. هذان احتمالان. على الاحتمال الأول أنا أتوقع اتجاه البحث عندكم واضح بعد. على الحكم على الاحتمال الأول إذا كان الوصف قيدا لنفس الحكم للهيئة لوجوب الزكاة حينئذ إذا انتفى هذا الوصف ينتفي معلوله، ينتفي الحكم المرتبط به المسبب عنه، ينتفي ذاك الحكم. هذا الوجوب مشروط، وجوب الزكاة مشروط بالسوم، هذا الوجوب وجوب مشروط بالسوم. أنت حتى لو تقول ها حتى لو تقول أن الوجوب الثابت أن وجوب الزكاة الثابت للغنم السائمة هو النوع والسنخ والطبيعي، حينئذ إذا هذا النوع والسنخ والطبيعي قيد بمن؟ شرط بمن؟ بالسوم. فإذا انتفى السوم ماذا ينتفي؟ النوع والسنخ والطبيعي. تلاحظون كيف؟ علة وجوب الزكاة ايش راح يصير؟ العلة أو قول هناك ترتب، هناك قل هناك تلازم وترابط ترتبي تعليقي علي انحصاري بين السوم وبين الوجوب. فإذا انتفى السوم العلة المنحصرة ينتفي الوجوب، لا يبقى هذا النوع. أكو مفهوم لو ماكو؟ أكو مفهوم؟ إذا قلنا أن القيد راجع للحكم الحمد لله أكو مفهوم بشكل طبيعي. أما إذا قلنا بالاحتمال الثاني وأن القيد راجع للموضوع، يعني النوع والسنخ والطبيعي الذي ذكر في هذه الجملة، نوع الحكم سنخ الحكم طبيعي الحكم اللي هو وجوب الزكاة المذكور في هذه الجملة مطلق غير مقيد أبدا، لكن موضوعه بدل أن يكون واسع كل الغنم صار ضيق. الغنم التي لا يعرفها صاحبها هي سائمة، حينئذ إذا انتفى الوصف عن الغنم ينتفي النوع؟ لا، النوع ما ينتفي أبدا، اللي ينتفي الشخص، يعني ذاك الوجوب اللي مرتبط هو بنفسه بهذه الغنم السائمة ينتفي، أما غيره ينتفي؟ هاي الجملة لا تنفي نوع الحكم فيما إذا انتفى السوم، لأن السوم ليس علة، ليس وصف، ليس قيد للنوع للحكم، هو قيد للموضوع للدائرة، ضيق من دائرة الموضوع. على هذا الاحتمال الثاني إذن لا مفهوم للوصف، لا مفهوم للوصف. شيخنا أنت في صالح من تتحدث؟ نثبت إذا المفهوم ما مفهوم لصالح من؟ طبعا المصنف رحمه الله هذا يوضح لنا بعد الثاني بصورة أكثر. المثال اللي يجيبه مثال كلش لطيف، عندنا راح يجينا إن شاء الله مفهوم اللقب. لو قال مثال المصنف، لو قال الأستاذ للطالب ارسم مربعا، هاي الجملة تدل على أن عليك أنه يجب عليك أن ترسم المربع. هاي الجملة هل تدل على عدم وجوب رسم المستطيل؟ مرة إحنا بامتحان قاعدين وأستاذي قال لي هيك، خب هذا أكو قرينة على أنه لا يريد المستطيل، لكن أنا شكيت ماكو امتحان، شكيت الأستاذ هم يريد من عندي رسم المستطيل. الكل يقولون هاي الجملة لا تدل على عدم وجوب رسم المستطيل ولا المثلث أبدا، لا تدل على ذلك، لأنه هذا لو دلت هذا مفهوم لقب ولا مفهوم لللقب. إن شاء الله يجي التفصيل. قال لك أريد من عندك ترسم مربع، هذا مو معناه ما يريد من عندك ترسم المستطيل أو المثلث أبدا. كل هذه الجمل تثبت موضوعها، ما لها علاقة بموضوع غير موضوعها، لا تثبته لا تنفيه أبدا. مثل مثالنا ما اليوم زيد خوش إنسان، مو معنى عمرو مو خوش إنسان، أنا أتحدث عن موضوع الجملة مالتي وهو زيد، شو العلاقة بعمرو؟ عام قد أحكم له بأنه خوش وقد أحكم أنه ليس بخوش. كذلك عند أستاذ لما قال لي ارسم المربع المستطيل قد يوجب علي، قد أوجب، محتمل أنه أوجب علي رسمه ويريده منه، ويحتمل أنه لا يريده، مذنب أم كذلك. هو يتحدث عن موضوع معين وهو المربع فأوجب علي رسمه، يعني أنه يثبت علي أو ينفي عني المستطيل ورسم المستطيل. صحيح ولا؟ هذا هو يصير واضح، هذا عندنا واضح، هذا واضح من حيث أنه مفهوم لقب. راح نسوي شيء آخر، هاي كلمة المربع نفتحها أكثر. شو نقول؟ قال لي مدرسي ارسم شكل رباعيا، رباعي يعني بأربعة أضلاع. هذا يشمل، هذا يشمل المستطيل إيش، ويشمل شنو بعد عندنا؟ أي متوازي الأضلاع يشمل هواية، يشمل هواية أسماهن بعد نسينا، مو أهل اختصاص بقى. يشمل هواية من الأشكال الهندسية. ارسم مربعا يعني أبو أربعة أضلاع. بعد إيش قال؟ ذا زوايا قائمة، هذا راح يشمل أيضا، يشمل المستطيل أربعة أضلاع عند زوايا قائمة المستطيل. إيش قال؟ متساوي الأضلاع، متساوي الأضلاع، خلاص صار هو المربع. في هذه الحالة سوى المتكلم، فتح كلمة المربع، حللها إلى عناصرها، كانت عبارة عن جمعت جملة واحدة هذه العناصر، هنا حللناها شكل رباعي، شكل هندسي رباعي ذا زوايا قائمة متساوي الأضلاع. حينئذ هل يجي واحد يفتهم من هذه الجملة أنه يجب عليك أن ترسم لنا شكلا مربعا، شكلا رباعيا متساوي الأضلاع وزواياه قائمة، ولا يجب عليك أن ترسم لنا شكلا رباعيا ليس ذا زوايا قائمة ولا متساوي الأضلاع، ولا يجب عليك أيضا أن ترسم لنا شكلا رباعيا ذا زوايا قائمة وليس بمتساوي الأضلاع؟ ما نفتهم هذا، ما نفتهم هذا. تدري ليش ما نفتهم هذا المعنى؟ يعني هاي العبارة، هاي الجملة لا مفهوم لها، هذه نفس عبارة ارسم مربع تمام، غاية ما فعلنا فتحنا كلمة المربع، سويناها موصوف ووصف، سويناها شكل رباعي وصفناه بوصفين، ذا زوايا قائمة ومتساوي الأضلاع، هذا اللي سويناه فقط. مثل ما أنكم في جملة ارسم المربع قلتم لا مفهوم لها ولا دلالة لها على عدم وجوب رسم المستطيل، هنا أيضا هذه الجملة لا مفهوم لها ولا دلالة لها على وجوب، على عدم وجوب رسم الشكل الرباعي غير متساوي الأضلاع أو الشكل الرباعي غير قائم الزوايا، أيضا لا تدل على ذلك. لماذا لا تدل؟ لأن هذه القيود في الحقيقة مو قيود للوجوب، هي قيود للموضوع، هذه قيود للمربع صارت. مثل ما أن المربع جاب لنا الموضوع كامل متكامل مزيج كامل مجموع مركب، جاب لنا الموضوع مفصل، فهي قيود في الحقيقة للموضوع. الوصف والموصوف، الوصف قيد للموصوف والموضوع وليس قيدا للحكم. شيخنا المصنف أنت 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 مع من؟ قال الحمد لله أنا مع المشهور، وكيف أخالف المشهور، مشهور الطائفة، أنا معهم، لا مفهوم للوصف. عندك دليل؟ قال بلي، الإطلاق يتكفل، الإطلاق يتكفل، الإطلاق يثبت لا مفهوم للوصف. مو عفوا، لا أقول الإطلاق، وين أروح أثبت العكس؟ عفوا عفوا عفوا، الإطلاق هذا يصير دليل مالت القول الثاني، لا مفهوم للوصف، هذا ظاهر كل جملة أن الوصف فيها قيد للموضوع، الوصف قيد للموضوع للموصوف تماما. مثل المربع، قلنا بالمربع عندما حللناه إلى عناصره الثلاثة شكل رباعي عند زوايا قائمة وعند أضلاع متساوية، هذا قيد للموضوع لا أكثر ولا أقل. فالعالم العادل أو الفقير العادل أو ما شابه ذلك، الغنم السائمة، هذه الأوصاف كلها قيود للموصوف، هي قيود للموضوع لا أكثر من ذلك. قال قدس سره: الأقوال في المسألة والحق فيها لا شك في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرين الخاص، أمر لا خلاف فيه، مع القرينة إحنا أتباع القرينة، مثل ما راح يضرب لنا المصنف مثال بعد شوية إن شاء الله تعالى. مطل الغني ظلم، مماطلة الغني ظلم، عندنا قرينة على المفهوم في المقام، عندنا قرينة وهي مناسبات الحكم والموضوع. ولا شك في عدم الدلالة على المفهوم عند وجود القرينة على ذلك، على وجود القرينة على عدم المفهوم، مثل ما إذا ورد، هذا مثال للنحو الثاني، القرينة على عدم المفهوم، إذا ورد الوصف مورد الغالب، هاي القرينة على عدم المفهوم، أن وصف يتحدث عن حالة غالبة عند الناس، هاي قرينة. الذي يفهم من ورود الوصف مورد الغالب، يفهم منه من ورود الوصف مورد الغالب عدم إناطة الحكم، يفهم منه عدم إناطة الحكم به بالوصف وجودا وعدما. تشوف العبارة شلون دقيقة مالت المصنف، أصلا عندما يكون الوصف جاءت به العبارة الجملة لأنه الفرد الغالب في الخارج، هذا دليل على أن الوصف لا يتحدث عن أنه ركيزة في وجود وعدم وجود الحكم. يفهم منه من ورود الوصف مورد الغالب عدم إناطة الحكم به بهذا الوصف وجودا وعدما، نحو قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإنه لا مفهوم لمثل هذه القضية أبدا مطلقا. نعم. إناطة يعني ربط، منه عدم ارتباط الحكم به، عدم تعليق الحكم به، عدم تقييد الحكم به.
المقام الذي يعلق عليه
كلها تؤدي هذا المعنى، فإنه لا مفهوم لهذه القضية مطلقا أبدا. إذ يفهم منه من مثل هذه القضية أن وصف الربائب بأنها في حجوركم لأنها غالبا تكون كذلك، غالبا ما تكون الربائب في حجر زوج الأم، لأن عادة الأم إذا تتزوج بعدها شابة معنا، فإذا عندها بنات فهن صغيرات، وين يعيشن؟ في كنف زوج الأم الجديد. والغرض منه، زين إذا هكذا لا يريد أن يخرج ما عدا ذلك، لا يريد أن يقول أن التي لا تعيش في حجر الأب يجوز، لا ما يريد ذلك، لا يريد أن يبيح الزواج. ليش جابها؟ الغرض منه الإشعار بعلة الحكم، يريد يفهمنا ترى هاي الربيبة إنما يحرم الزواج بها لأنها كابنتك، إذ إن اللاتي تربى في الحجور تكون كالبنات. وإنما الخلاف عند تجرد القضية عن القرائن الخاصة، لا قرائن لصالح المفهوم ولا انتفائه، فإنهم اختلفوا في أن مجرد التقييد بالوصف هل يدل على المفهوم، بمجرد أن يذكر وصف، هذا ذكر الوصف بعد ذكر الموصوف، تقييد الموصوف بالوصف هل يدل على المفهوم؟ معنى المفهوم في الوصف انتفاء حكم الموصوف، حكم الغنم عند انتفاء وصف السائمة، أو لا يدل على ذلك؟ نظير الاختلاف المتقدم في التقييد بالشرط، انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء الجزاء، الحكم المذكور في الجزاء أو لا. وفي المسألة قولان، والمشهور يعني قول نعم وقول لا، والمشهور القول الثاني وهو عدم المفهوم. والسر في الخلاف، ما هو منشأ الخلاف بينهم؟ يرجع إلى أن التقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد لنفس الحكم، يعني أن الحكم منوط به ومعلق عليه ومترتب عليه، الحكم معلول لا، الحكم مشروط به، ما عندنا حكم مطلق. نوع الحكم الثابت إنما هو حكم معلق مشروط مقيد بهذا الوصف، أو أنه تقييد لنفس موضوع الحكم أو متعلق الموضوع. أنا كان عندي مطلب تقوله في هذه العبارة، أخلي إذا لحقت أحكي لكم إياه. أو أنه تقييد للموضوع أو متعلقات الموضوع. الحكم الحمد لله سالم كامل مطلق غير مشروط، فيكون الموضوع أو متعلق الموضوع هو المجموعة المؤلفة من الموصوف والوصف. هذان احتمالان، الاحتمال الأول تقييد لنفس الحكم، الاحتمال الثاني تقييد لنفس الموضوع أو متعلق. فإن كان الأول، فإن كان الصحيح هو الاحتمال الأول، فإن التقييد بالوصف يكون ظاهرا، بل يكون مفهوم ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفائه، انتفاء الوصف بمقتضى الإطلاق. المولى قيد هذا الحكم بهذا الوصف وجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم، ولو كانت هناك علة أخرى وسبب آخر لذكره، ولما لم يذكره إذن هو لا يريده بمقتضى الإطلاق. شلون شيخنا المصنف قال؟ لأن الإطلاق يقتضي بعد فرض إناطة الحكم بالوصف. الإطلاق، لاحظوا، أولا أناط المولى الحكم بالوصف، لأن إحنا بنينا على الاحتمال الأول وأن الوصف راجع إلى الحكم، تلاحظون كيف؟ بعد أن فرضنا إناطة الحكم بالوصف وتعليق الحكم على الوصف، الإطلاق يقتضي انحصاره فيه، انحصار الحكم في الوصف في حالات وجود الوصف، كما قلنا في التقييد بالشرط، لو كان غيره لذكره، لو كان يوجد شيء آخر يؤدي إلى نفس هذا الحكم لذكره. وإن كان الثانية، الاحتمال الثاني وهو أن وأن القيد قيد للموضوع أو متعلق الموضوع، فإن وإن كان الصحيح هو الثاني، فإن التقييد لا يكون ظاهرا في المفهوم. إذن لا يوجد مفهوم، التقييد لا يكون ظاهرا في المفهوم في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، هذا هو معنى المفهوم، لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب. انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف إنما يأتي في حالة تقييد نفس الحكم، أما هنا الحكم مو مقيد، الحكم مو مقيد. نعم راح ينتفي شخص الحكم، وهذا أمر طبيعي، أمر مسلم، أن نفس الشخص ما هذا الحكم نفسه بنفسه بعينه بأمه برأسه ينتفي، بل لا خلاف في ذلك. هذا الوجوب المعلق، هذا الشخص المعلق عليه، من شخص الوجوب المعلق على السوم يروح، يروح هذا بشكل طبيعي. أكو وجوب مرتبط بالسوم، حتى لو قلنا أن السوم راجع للموضوع للغنم، مع ذلك هذا الموضوع له حكمه الخاص به، يروح الحكم مع ذهاب الوصف. لكن نحن كلامنا مو بالشخص، كلامنا بالنوع بالكلي، إذ يكون التعبير، وهذا لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب، باعتبار الموضوع هذا قيد للموضوع، وعند زوال القيد راح يزول الموضوع معه، إذ إنه يكون التعبير بالوصف والموصوف. المولى جاب الوصف إلى جانب الموصوف، لما جاب السائمة إلى جانب الغنم لتحديد موضوع الحكم فقط. يريد يقول يابا الزكاة وين واجبة؟ هذه الزكاة التي أريد أن أحدثكم عنها، أريد أن أذكر لكم وجوبها، ما هو موضوعها؟ هو موضوعها مو المطلق، مو كل الغنم، الغنم السائمة لتحديد الحكم، موضوع الحكم فقط، لا أن الموضوع هو ذات الموصوف، لا أن الموضوع هو ذات الموصوف، والوصف قيد للحكم عليه أبدا، وإنما الوصف محدد للموضوع ومضيق من دائرته. وبعد أن تحدد الموضوع وتشكل الموضوع، بعد ذلك جاء الحكم المطلق وتعلق به، لأن الموضوع ذات الموصوف والوصف قيد للحكم عليه، مثل ما إذا قال القائل اصنع شكلا رباعيا قائم الزوايا متساوي الأضلاع، هذه الجملة، فإن المفهوم منه يفهم منه أن المطلوب صنعه هو المربع، فعبر عن المربع بهذه القيود الدالة على المربع، حيث يكون الموضوع شيء واحد هو المجموع، مجموع المعنى المدلول عليه بالعبارة المؤلفة من الموصوف ووصفيه، وهي في المثال شكل رباعي هذا موصوف، قائم الزوايا الوصف الأول، متساوي الأضلاع الوصف الثاني. يقولوا هاي العبارة كلها أو قل الموصوف ووصفيه بمنزلة كلمة مربع، فكما أن جملة اصنع مربعا لا تدل على انتفاء الحكم ونوع الحكم عند انتفاء الوصف، كذلك ما هو بمن عند انتفاء المربع عفوا عند انتفاء موضوعها اللي هو المربع، كذلك ما هو بمنزلة هذه الكلمة، بمنزلة هذه الجملة اللي هو شكل رباعي اصنع شكلا رباعيا قائم الزوايا متساوي، لا يدل عليه على الانتفاء عند الانتفاء، على انتفاء وجوب الرسم عند عند انتفاء الزوايا القائمة أو تساوي الأضلاع، لا يدل على ذلك، لأنه في الحقيقة من قبيل الوصف غير المعتمد على الموصوف، هذا حاله حال الوصف الذي جاء لوحده، يعني يزول الموضوع بزواله. اصنع مربعا عندما لا يكون هناك مربع مستطيل، بل الوجوب ينتفي، لكن شخص الوجوب مو كلي الوجوب. إذا عرفت ذلك، إذا عندنا إحنا بين احتمالين، الاحتمال الأول راجع لنفس الحكم، تقييد لنفس الحكم، وصف لنفس الحكم، قيد لنفس الحكم، وبالتالي يثبت المفهوم. الاحتمال الثاني للموضوع، وبالتالي لا يثبت المفهوم. إذا عرفت ذلك فنقول إن الظاهر في الوصف لو خلي وطبعه من دون قرينة أنه من قبيل الثاني، راجع للموضوع، قيد للموضوع، يحدد من دائرة الموضوع، وأما الحكم فهو مطلق كل سنخ، أي أنه قيد للموضوع لا للحكم، وبالتالي إذا زال الوصف لا يؤدي ذلك إلى زوال الحكم، نوع الحكم، سنخ الحكم عن الموضوع. نعم يزول شخص الحكم، وإحنا هذا ما نريده، مو هذا المحور بحثنا، شخص الحكم ينتفي بانتفاء الوصف، لكن كلامنا في كلي الحكم ونوع الحكم، فيكون الحكم من جهته مطلقا غير مقيد. هذه الجملة لا تنفي وجوب الزكاة عن الغنم المعلوفة، فلا مفهوم للوصف. ومن هذا التقرير يتضح بطلان الأدلة الأربعة التي ذكرت لإثبات مفهوم الوصف. إن شاء الله يجينا في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.